أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وهل يلحقه باقي أحكامه؟ ذكرنا بالأمس بأنه المرتد يشترك مع الميت في مسألتين. المسألة الأولى تقسيم التركة، فإن المرتد تقسم تركته كالميت. والبحث الثاني أن الزوجة تعتد منه عدة الوفاة. هذان الحكمان لا إشكال في ثبوتهما على للمرتد، ولكن هل باقي الأحكام تثبت أو لا تثبت؟ ومن باقي الأحكام ما هي؟ الوصايا. فلو كانت عنده وصية، هل يجب إنفاذ وصاياه الموجودة قبل حالة الردة؟ لأن الردة منزلة منزلة الموت، فالوصايا التي مسبوقة بالردة كأنها وصايا للميت، فهل يجب إنفاذ وصاياه أو لا؟ يقول الماتن: قد يقال بأنه يجب ذلك من باب تنزيل الردة منزلة الميت، المرتد منزل منزلة الميت، ومقتضى تنزيل المرتد منزلة الميت أنه ينزل في جميع الأحكام، ومن هذه الأحكام ما هي؟ تنفيذ الوصايا. أما وفي مقابل ذلك أنه لا يوجد عندنا دليل على التنزيل، إذا لا يوجد دليل تنزيلي، لا يوجد عندنا في النصوص من دليل ينزل المرتد منزلة من؟ منزلة الميت. إنما الدليل ثبت حكمين للمرتد ثابتين للميت، لا يوجد تنزيل. عندنا حكمان ثابتان للميت ألحق المرتد بهما، أما باقي الأحكام حيث لم تذكر للمرتد ولا يوجد دليل تنزيل حتى نتمسك بإطلاقه، فالصحيح أن يقال أنه لا معنى لإنفاذ الوصية، لأن الوصية بعد الموت لا بعد الارتداد. ولهذا قال: وهل يلحق المرتد باقي أحكام الميت؟ أنا أقرب الضمائر. وهل يلحق المرتد باقي أحكام الميت من وين؟ من إنفاذ وصاياه السابقة على الردة. لنا وصايا سابقة، فهل يجب إنفاذها أو لا يجب إنفاذها؟ قد يقول قال: أصلا لا معنى لمسألة بحث الوصية، أصلا الوصية لا يجب إنفاذها لأنه كافر مرتد، والمرتد لا يجب إنفاذ وصاياه، لأن الوصية من باب شنو؟ من باب الولاية، ولا ولاية للكافر على المسلم، فكيف يجب إنفاذ الوصايا؟ قلنا في مقام الجواب عن هذا السؤال بأنه ذكرنا في بعض المطالب بأنه لو تنزلنا في كلام في الوصية، لو قلنا أن الوصية هي ولاية، فإن الدليل على أن الكافر الأصلي لا يجوز إنفاذ وصايا أو لا يجب إنفاذ وصايا، أما الكافر المرتد لا دليل على عدم نفوذ وصايا. واضح؟ هل إن سلمنا في كتاب الوصية أن الكافر لا يجب إنفاذ وصية، يعني وفي كلام في كتاب الوصية، خلنا كتاب الوصية، إحنا ما خدنا بحث طويل واجد، في هناك كلام في كتاب الوصية بأنه هل يجب إنفاذ وصايا الكافر أو لا يجب، بناء على عدم نفوذ وصية الكافر موضوع عدم الإنفاذ الكافر الأصلي لا الكافر المرتد. ولهذا ما في إشكال في إنفاذ الوصايا، لكن كلامنا أنه هل يجب الإنفاذ أو لا يجب الإنفاذ لأنه نزل مزدة الميت، وهل يلحق الكاف المرتبلي في إنفاذ وصاياه السابقة على الردة؟ بل قلنا الولاية.
فرض أن الوصية حالة كونية مسلما، يعني غايته أن الردة بمثابة الموت.
بلي.
فما في دليل محذور أنه.
هم صحيح بل يعني هم صحيح يعني لا يعني كلامكم أيضا صحيح، لأنهم ذكروا هناك بأنه أولا المرتد خب نفس اللي ذكرنا ما في شيء. ثانيا بأنه يحصل الموت بالارتداد، إذا نزلنا يعني يحصل الموت بالارتداد. متى ما ارتد صار ميت. خب قبل الارتداد هو مسلم أو كافر؟ مسلم. فكأنه صار وصية للمسلم. نعم. ولهذا قال وهبلي وهل يلحقه باقي أحكامه من إنفاذ وصاياه السابق على الردة ومن أحكام أيضا وعدم قبوله التملك، لأن الميت غير قابل للتملك صحيح. فهل يقال أن المرتد كالميت فلا يقبل التملك، فلو حاز لم يملك، فلو وهب له عين وقبل لا تدخل في ملكه؟ يقول نعم. وعدم قبوله التملك بعدها يعني بعد الردة نظر. وش وجه النظر؟ من هي بيان لماذا؟ بيان للإلحاق من مساواته له، يعني من مساواة المرتد للميت في الأحكام. قلنا هذه الدعوة لا دليل عليها، إنما الدليل دل على مساواته في حكمين، أما مساواته في جميع الأحكام فلا دليل على ذلك، إذ لا يوجد عندنا دليل للتنزيل. نعم تنزيل. نعم. من مساواة المرتد للميت في الأحكام وكوبلي. هل انتهينا الدليل الأول؟ هي وجه الإلحاق، وجه عدم الإلحاق الآن وكونه، هذا وجه لعدم الإلحاق، وكونه حيا. خب هذا ميت لو حي في الواقع
حي.
خب الآن إذا تقول ملحق بالميت حكما نحتاج لدليل، لا دليل على المساواة اللي ذكرنا. وكونه حيا ولا يلزم من مساواة، وكونه حيا هذا مقتضي، هذا مقتضي لعدم الإلحاق. الآن بيزيل المانع، ما هو المانع؟ دعوى المساواة. يقول دعوى المساواة غير ثابتة، فهذا رفع مانع. ولا يلزم دليلين، يعني هذا دليل واحد مركب من مقتضي ورفع مانع. المقتضي أنه حي، ما هو المانع؟ أنه المساواة. يقول بلي ولا يلزم من مساواته الميتة، يعني من مساواة من المرتد الميت في جملة من الأحكام اللي هو حكمين، اعتدال الزوجة وتقسيم التركة، إلحاقه به مطلقا في جميع الأحكام. وبناء على ذلك وش يثبت؟ بأنه قابل للتملك صحيح؟ خب إذا كان قابل للتملك تصير مسألة، المفروض أنكم تقولون بأنه تركته تقسم بين ورثته، وتقولون هنا أنه قابل للتملك. فلو فرضنا أنه ارتد في زمان، في يوم السبت ارتد، فمفروض تقسم تركته. هي الملك المتجدد الذي يحصل من زمان الردة إلى زمان إلى زمان الموت، هذا الملك المتجدد يكون تقسيم لمن؟ هل يكون تقسيم للورثة الموجودين في زمان ردته أو للورثة الموجودين في زمان الملك؟ واضح. فهل تقسيم الملك المتجدد يكون للوارث في زمان الردة بدعوى أنه جميع أمواله الموجودة الآن في زمان الردة والمتجددة تكون تقسيما للورثة الموجودين في زمان الردة، أو أنه لا، الملك المتجدد للمالك للماذا؟ للوارث الفعلي. فلو فرضنا أنه يوجد وارث جديد، تولد وارث جديد، فحينئذ هل يكون مع الورثة أو لا يكون مع الورثة؟ واضح السؤال؟ هاي اللي بحثها الآن. يقول ولو أدخلنا المتجدد في ملكه، لأنه ما سوينا فأدخلنا الملك المتجدد في ملك المرتد، كالاحتطاب والاحتشاش وقبول قبول الهبة، خب يقبل الهبة مو مشكلة، خب صار إرثا لأنه أمواله تقسم، ما في شكال صار إرث، لكن من هو الوارث؟ هل الوارث من كان موجود في زمان الردة أو من كان موجود في زمان المال؟ ها؟
شايفه؟ أنا أولا بالردة قسمت أمواله،
بل أموال متجددة
لو
بحكم الحاكم، لا حكم الشارع أن تقسم الأموال خلاص
بمجرد الردة من حين الردة.
نعم.
فهذه الأموال متجددة كيف بدأت يعني نخرجها على أنها تصير ملكا للورثة؟
ما في وش المشكلة يعني؟ وش المانع؟ ما في مانع.
وش المقتضي؟ ما في مقتضي أصلا،
ملك جديد
ميت
خلاص. عندنا حكم يقول أمواله، أموال موضوع أمواله تقسم بين التركة بين الورثة، موضوع القسمة أمواله. هذه أموال أم أموال الآن؟ الآن ملك متجدد من ماله أو اسم ماله؟ قلنا أنه يقبل التملك، فهذا الملك المتجدد ألا يصدق أمواله؟ يصدق ما يصدق؟ سؤال. يصدق إذا أمواله تنقح موضوع تقسيم التركة، لأن موضوع القسمة أمواله، هذه أمواله. ما في لا قلنا أنه تصح، قلنا بأن المرتد تصح معاملته وفي إشكال. هذا قدر متيقن أول شيء موجود حال الرهب بالإشكال. عندنا جامع مشترك بين كل الأقوال. كان يتكلم قبل عندنا مسألتين، مسألة تقسيم أموال الميت، هذه ثابت لمثابت على جميع الأقوال، ثابت لمثابت. والقدر المتيقن من المسألة أن الأموال الموجودة حالة الردة، هذا بلا إشكال عند الجميع أن الأموال الموجودة إلى زمان الردة تقسم بين الورثة. لكن هناك بحث آخر أن أنه الأموال المتجددة بعد زمان الردة هل هي قابلة للقسمة أو غير قابلة، هل هي قابلة للإرث أو لا، مبني هذه المسألة مبنية على أنه قابل للتملك أو غير قابل للتملك. فإن لم نقل أنه قابل للتملك فلا يوجد مال له جديد، وإن قلنا قابل للتملك نحتاج بحث جديد. إذا كان قابل للتملك فصار هذا مال جديد له، ويشمله دليل أمواله تقسم بين تركته بين ورثته، وحيث أن هذا مال فيقسم بين ورثته، فمن هو الوارث لها؟ ليس عندنا دليل أنه منزل منزلة الميت في جميع الأحكام حتى لا يقبل التملك. قلنا أنه يقبل تملكه، واضح. ولهذا قال صار إرثا، وعلى هذا يقول بناء على هذا يقول لا ينقطع إرثه ما دام حيا، يقول وهو بعيد، يعني هم هو حي وهم هو ميت. من جهة كونه حي يملك الأموال يتجدد الملك، من جهة أخرى بأنه يورث كل آن يورث، يعني هيصور لو يورث استغفر الله، تصور أن كل يوم يحصل فكل يوم يورث، يقول هاي ما شفناها في الفقه، هذا خلاف الارتكاز المتشرعي أن شخص كل يوم يورث. هاي لغز، هاي لغز زين في الواتساب ترسلوه أنه في الجروبات مالتكم، قوله كيف يكون الشخص يورث 20-100 مرة في السنة في حياته، هاي بعد حط 100 مرة عشان قل شخص كيف يورث 100 مرة في حياته، بل يقول بناء على هذا الرأي الذي درس لمعة الغاز مال اللمعة، قل بناء على هذا الرأي أنه لو شخص ارتد فبناء على أنه يقبل التملك فلو تملك 100 مرة فإنه سيورث 100، فهو حي ويورث ما دام حيا، يقول هذا خلاف الارتكاز المتشرعي. ومقتضى كون خلاف الارتكاز المتشرعي شو نقول؟ أن في خير خصوص الحكم أنه لا يقبل التملك، لأن لو قلنا يقبل التملك سيكون إرثا، فيكون إرثا وهو ما زال حيا يورث حي وهو منزل منزلة الميت. فبناء على الاستبعاد أو الارتكاز، يعني إذا كان في ارتكاز متشرعي كما يظهر من كلام الشهيد الثاني، ماذا يأبى عن ذلك؟ فنقول لا يقبل التملك وهو بعيد. وشو بعيد؟ كيف يصح تملكه ويورث آن فآن؟ يقول ومعه يعني مع فرض أنه قلنا هذا مو بعيد وأنه يدخل في ملكه ما في إشكال، ومعه يعني مع قولنا بأنه قابل للتملك ويدخل في ملكه، ففي اختصاص وارثه، من هو الوارث يكون عند ارتداده به؟ فنقول الملك المتجدد يكون وارثه من كان وارثا في زمان الردة، فهو مختص بالوارث في زمان الردة. قول آخر لا، بأن الوارث ليس مختص بالوارث في زمان الردة، بل حتى ولو تجدد وارثا جديد، واضح. يقول ومعه مع إدخالنا المتجدد، ففي اختصاص وارثه، يعني وارث ماذا؟ وارث المتجدد، عند ارتداده به أو عند التكسب وجهان. ما هو الوجهان؟ عنده حاشية، عندكم الحاشية؟ بلي، عنده حاشية نقرأها ونشرحها. يقول منشأ الوجهين، يقول ما هو سبب الانتقال؟ اختصر، وش سبب الانتقال؟ يقول هل سبب الانتقال هو الارتداد أو سبب الانتقال هو التمل تملك. ما هو سبب انتقال المال من المرتد إلى الغير إلى الوارث؟ هل هو الارتداد أو هو التملك؟ إن قلنا أن سبب الانتقال هو الارتداد فالمدار على من كان موجودا في سباب في زمان السبب أي في زمان الارتداد، فيختص الملك المتجدد بالوارث الموجود في زمان الارتداد. وإن قلنا لا، أن سبب الانتقال من المرتد إلى الوارث ليس الارتداد، إنما هو التملك، أي تملكه المرتد فانتقل إلى الوارث، فما هو السبب؟ مو الارتداد، سبب الانتقال هو التملك، لأنه تملكه المرتد، فإذا تملكه يخرج من كيسه ويدخل في كيسه كيس غيره، وحينئذ نلحظ الموجود في زمان السبب، فالمدار على الموجود وفي الموجود في أي زمان؟ في زمان التملك، في زمان الملك الجديد. ولهذا قال منشأهما كون سبب الانتقال، انتقال المال من المرتد إلى الورثة هو الارتداد، فيكون المعتبر هو الوارث عند الارتداد. بلي، وأن التكسب وإن بلي كون السبب هو الانتقال، وإن التكسب تم وجه آخر أن يقال بأنه ما هو موضوع للانتقال هو ماذا؟ هو التملك. يقول وأن التكسب تمام سبب الملك. شو تمام سبب الملك؟ وش يريد يقول تمام سبب الملك؟ يقول الموضوع مركب من شيئين، من ارتداد و تملك. لو أنه لو في تملك وما في ارتداد يفيد؟
لا.
فالموضوع هو المركب من ارتداد وتملك. متى يكون هذا سبب تام؟ إذن السبب التام موضوع مركب من جزئين، من الارتداد والتملك، فالمدار على من كان موجودا في زمان السبب التام، أي زمان شنو؟ زمان الارتداد وشنو؟ التملك. ها؟ نعم. تمام سبب الملك.
المتمم.
فيعتبر الوارث عنده، يعني عند التملك. وش تظهر الفائدة؟ وتظهر الفائدة لو حصل وارث جديد من زمان الارتداد إلى زمان ماذا؟ تكسب. فرض أنه ارتد في سنة 2000 وحصل على مكسب في سنة 2005. فحصل على وارث في هذه المدة. أعطنا مثال، إحنا ما دارسين أرث. يقول بلي أعطيكم مثال، أنتم ما دارسين أرث، نعطيكم هذا المثال. يقول وتظهر الفائدة فيما لو كان للمرتد ولدان، التفت اللطيفة، لو المرتد عنده ولدين بلي في زمان الارتداد ومات أحدهما عن ولد قبل التكسب، يعني شنو؟ مش المسألة؟ مسألة هكذا، يقول نرجعكم إلى كتاب الإرث تحت أيام الوفاة. من حضر الإرث؟ كلكم حضرتون الإرث. شيخ ما حضرت، ما حضرت الإرث. ليش ما تحضر لي؟ مرتد يعني. لو فرضنا عندك زمان، كنت مشغول يا شيخ، مشغول بأشياء أخرى كان ذيك الأيام، زمان الارتداد، زمان شنو عندنا؟ التكسب. زمان الارتداد وين كان؟ هذا المرتد، عنده ولد أول زائد ولد ثاني، هذا الولد الثاني عنده ابن ياي. بعدين في زمان التكسب مات الولد الأول، شو بقى؟
ولد.
ابن الولد الأول زائد ولد الثاني، هذا الميت المرتد. فهذا الابن وش نسبته إلى هذا؟ هذا ماذا؟ عمه. خلنا نقول هذا
ابن
عمه وخلت لي أحسن في الوسط. خب، فهنا يقول لو فرضنا بأن المرتد حصل على مبلغ في زمان ماذا بعد موت الولد الأول اللي هو يعني ابنه، صحيح؟ الولد الأول يعني ابنه، صحيح؟ يقول إن كان المدار على لحاظ زمان الارتداد فنقول متى ما حصل على مكسبين فإنه المفروض سيكون للولد الأول، لكنه ميت فسينتقل إلى الوارث. فإن كان المدار على زمان الارتداد نقول هذا المال وهو المكسب الجديد سيكون ملكا للابنين، لأن كلاهما هما الملحوظان في زمان الارتداد ولا علاقة لنا بعد زمان الارتداد. نقول من هو كان موجود في زمان الارتداد؟ الولد الأول والولد الثاني، فكان المالك لهذا المبلغ الولد الأول والولد الثاني، وحيث أن الولد الأول غير موجود فينتقل إلى إلى وارثه، فيشارك الابن الولد، مع أنه في طبقتين أو طبقتين، هذا ابن للميت وهذا حفيد. وذكرنا في كتاب الإرث بأنه حسب القاعدة لا يشتركان في طبقة واحدة، لأن العالي يمنع من السافل، الولد يمنع من الأبناء، وكذا كما تقدم في كتاب الإرث. بلي، لا، حيث أن الولد غير موجود الأول اللي هو فيوصل الابن مباشرة.
قد تركت
السهم. بلي 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 يشتغل يا عمي، وأنا أنت عمي، صح أنت عمي، أنت عمي بس في التقسيم التركة مو عمي بعد، أنا إياك في عرض بعضنا البعض كما درسنا في كتاب اللمعة الشرائع أخذها مطلب مفصل. أما إذا كان بلي، أما إذا كان المدار على زمان التكسب فنلحظ زمان التكسب، ففي هذا زمان التكسب يوجد شخصين، يوجد ولد الميت ويوجد ابنه ولد للميت، من هو الوارث؟ فقط هذا الولد الثاني، لأنه هذا الابن لا يكون في عرضه مباشرة، إنما صار هنا بواسطة، لأنه قلنا أن الولد الأول يورث فينتقل إلى ماذا؟ تنتقل إلى الابن. هنا هل الولد الأول يورث؟ الولد الأول لأنه غير موجود ميت، فلا يوجد وارث للميت إلا ولده، لأن هذا ابن لولده، وحيث أنه إذا فرضنا وجود الأقرب فإنه يمنع الأب نفس الشيء، نفس البحث. يعني لو هذا ما كان موجود، هاي بس حاجة عشان بين ثمرة، لو كان ما كان موجود صار جديد تولد نفس الشيء، بس كيف ميت؟ نعم؟
فضل
انه
لا يحصل على
الارث
اذا كان
بلا
على زمان
الارتداد. بس هو بلا يحصل. وعلى ذلك فقاس. تقولون فقاس؟ فقاس لو فقاس؟ ها؟ مزحة. دائما نمزح. خب. طولناها وهي قصيرة. يقول ويعتبر في خلنا نقرأ هذا مال، ويعتبر يا شيخ في تحقق الارتداد شنو يعتبر؟ البلوغ. ليش رفع القلم عن الصبي؟ لا أثر الارتداد مرفوع عن الأحكام، فإسلامه لا أثر له وارتداده لا أثر له، لكن وقع الكلام في حيث ضمن الوصايا التي تنفذ إن شاء الله، تنفذ إنفاذ وصايا واجبة، واضح أنه هل لو ارتد المميز فهل يحكم بكفره أو لا يحكم بكفره؟ ارتد المميز، لو أسلم المميز هل يحكم بإسلامه أو لا يحكم بإسلامه؟ لو قلد المميز هل يصح تقليده أو لا يصح؟ سيخوي تعرض إليها، يقول لو يجب على الأب، لا، إذا كان الشخص يقلد من يرى الولي كان يقلد من يرى وجوب الخمس عن الصبي، فكان حسب القاعدة هو يجب عليه إخراج مال الصبي، خمس الصبي، صحيح؟ فالمدار على تكليف من؟ الولي. لو فرضنا أن ابنه التفت شاف أموالك الواحد أبوك ليه يطلع خمس، قال أنا حين مميز أنا بقلد، فقلد شخصا لا يرى وجوب الخمس، فهنا إذا قلد الصبي المميز من لا يرى وجوب الخمس هل يجوز أو هل ما هو حكم الولي؟ هل يجب على الولي إخراج الخمس أو يجوز له إخراج أو يحرم عليه إخراج الخمس؟ أفاد سيدنا السيستاني حفظه الله بأنه في هذه الحالة لا يجوز للولي إخراج الخمس لنفوذ تقليد الصبي المميز، خلافا لبعض الأغيون قال لا، قال أنه يجب على الولي ما دام هذا ما بلغ فإنه يجب عليه إخراج الخمس. مسألة هنا أيضا في الارتداد، هل لو ارتد المميز؟ نعم، هذه أحد حيثيات، بس الولي كذا بحث مفصل، عام ندخل فيه بحث مفصل. المهم الآن محل السؤال، لو ارتد من المميز؟ ظاهر عبارة الشهيد أن الارتداد يتحقق بالبلوغ. قال والعقل والاختيار، ولا حكم الارتداد الصبي والمجنون والمكره، لكن يؤدب الأول. شو أدب؟ أي ليش يعني؟ وش سوى هو؟ ما سوى شيء، ارتد والارتداد ما له أثر، ليش يعذب؟ ليش يؤدب؟ هل فعل ما؟ هل فعل شيئا؟ نقول هذا شيء لا يرضى به الشارع أن ينطق بالكفر، لكن قلنا يؤدب إذا كان شنه مميز، مميز كما أشرنا في بعض الجلسات.
سبقت كيف المجنون أنه عشان الناس؟
إيه لقد ناقشناها، قلنا بأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، ولكن يؤدب الأولان. والسكران في حكم المجنون ليش؟ لأنه نطق الكفر عن غير وعي فهو في حكمه. والسكران في حكم المجنون فلا يرتد بتلفظه حالته، إن حالته حالة السكران، بكلمة الكفر أو فعله ما يوجبه، كما لا يحكم بإسلام السكران بكلمة الإسلام. لو سكران قال أشعر لا إله إلا الله واضح وهو يشرب دخل الإسلام وهو يشرب الخمر، يقول أشهد أن لا إله إلا الله. الله يقول وكما لا يحكم بإسلام السكران بكلمة الإسلام لو كان كافرا. إن قلت لماذا لا يلحق وأنتم ألحقتموه في قضاء العبادات، السكرة وسكرة ولم يصلي صلاة الصبح، عليه قضاء ليس عليه قضاء؟ ها، شخص شرب المسكرة قبل الفجر، شغلتهم كلها في الليل قبل الفجر، فاستمر السكر إلى طلوع الشمس، هل يجب عليه قضاء العبادة أو لا يجب؟ مع أنه ما عنده عقل، والخطاب مشروط بالعقل. هني بعد سوء اختياره، الاضطراب بسوء الاختيار، لأنه في الاختيار هني بعد تأتي ارتد، نقول اضطراب بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار. هناك دل الدليل على أنه السكران في مسألة العبادات يجب عليه القضاء، حتى لو كان عقلا. نعم، حتى لو كان عقل، إنما وقع الكلام في النائم، أي لو كان النائم مستوعب أو المغمى عليه، فقالوا النائم أيضا يجب عليه القضاء. المغمى عليه أكثر شيء المشكلة في المغمى عليه، المغمى عليه لو استوعب الإغماء تمام الوقت، هل يسون عمليات؟ يقول أنا يبتلى بها من؟ يبتلى منها الوارث، إذا أراد أن الولد الأكبر يراد يقضي ما فات والده، والده كان في المستشفى أسبوعين ثلاثة أسابيع أو شهر على حسب، كله في حالة إغماء، ناس ستة أشهر إغماء، حالة إغماء أنا أعرف واحد خمسة أشهر في إغماء كان. خب فهل يجب عليه القضاء؟ بلي، هذه خلاف، فيها خلاف، راجعوا مسألة شنو في الرسالة العملية متعرضين إليها. نعم، ولهذا قال وإلحاقه بالصاحي، إلحاق السكران بالصاحي في وجوب قضاء العبادات لأجل الدليل الخاص لا يوجب إلحاقه به مطلقا، مع العلم بزوال عقله، حتى لو علمنا مع العلم، حتى مع فرض، لو فرضنا مع العلم بزوال عقله الرافع للخطاب، لأنه نحن نعلم بأنه ماذا زال عقله، وإنما وجب عليه القضاء للدليل الخاص. والمقتضى القاعدة، مقتضى القاعدة أنه لا يجب عليه القضاء، ليش؟ لأنه قد زال منه العقل، وإذا زال العقل ارتفع الخطاب. وكذا الإكراه، بلي وكذا لا حكم لردة الغالط، واضح يشترط أن يكون عنده مراد جدي، يشترط أن يكون عنده مراد جدي. وكذا لا حكم لردة الغالط والغافل والساهي، ما هو الفرق بين الساهي والغافل؟ حطه في الوصايا. والنائم شرحناها مر بعض الأحيان، ومن رفع الغضب قصده، غضبان كلش، غضبان ميت قال كفر، جاب كلمات الكفر على لسانه في حالة الغضب. نقول غضب في حالة الغضب كل شيء يسوي في حالة الغضب، خب لا يؤخذ بالإنسان في حالة الغضب الذي يزول منه الاختيار والعقل. ومن رفع الغضب قصده وتقبل دعوة، لو واحد قال أنا غلطان كنت ساهي ناسي، تقبل لما تقبل؟ تقبل. ليش تقبل؟ لأنه شيء لا يطلع عليه إلا هو، فيقبل كلامه فيه ولا أحد يمكن أن ينازعه فيه. إذا قال غلطان يقول تقول لي تناقشه غلطان، بعد سهيت أردت أن أقول أن الله موجود فقل الله ليس بموجود، هي ليس سبقت لساني. أو واحد جاي يقول أليس الله موجودون، جاب لي أليس، قال نعم، لأن جواب أليس شنو يقولون؟ إذا قلت نعم يعني ليس، تقول مفروض بلى، ما أعرف لغة عربية، لكن بيصيد يقول أليس الله بموجود، يقول نعم، مع مسكين بيقول الله موجود، يقول ها نعم يعني ليس الله بموجود، يقول ها أنت كفرت. أنا ما أدري إيش دراني باللغة العربية، فرق بين بلى ونعم، والسؤال إذا دخل عليه النفي ها هو جوابه. هذا قال وكذا لا حكم لردة الغابل، وتقبل دعوى ذلك كل أكل الغلط والغفلة والنسيان. أكل الإكراه، هل تقبل دعوى في الإكراه؟ ها الإكراه على خلاف القاعدة. خب أنت الآن ظهر حركة مختار، قاعدي أنا مختار، فلو نطق كلمات الكفر فقلنا لماذا تنطق أنا مكره، فهل يقبل كلامه في الإكراه أو لا؟ هنا خلاف، بعضهم قال تقبل لأنه شيء لا يطلع عليه إلا هو، فلعله أكرهوه على كلمة الكفر. وهناك قولون أنه مع فرض عدم وجود قرينة واضحة معتد بها على الإكراه فلا تقبل دعواه لأنها خلاف الظاهر. ولهذا قال وكذا الإكراه مع القرينة، لا بد من وجود قرينة، لأن ظاهر حال الإنسان يكون مختار، كنت قاعد يانا تضحك وكل شيء نتخت نتق بالكفر، فإن وجدت قرينة معتد بها عند العقلاء محتملة يعني احتمال معتد به فبلي. وش إنكم وكذا الإكراه مع القرينة، عطنا قرينة كالأس مسجون مسكين، هذه الأس قرينة على أنه لو نطق بالكفر فإنه لا يحكم بكفره، فلو كان أسيرا عند الكفار فنطق بالكفر وجل الإسلام مساكين جل المسلمين، قال ها وش فيك انت في السجن بتكلم قايل ان الله ليس بموجود او ان النبي ليس موجود، يقول انا كنت مأسور وكنت مكره، فيقبل كلامه لوجود القرينة. وفي قبول دعوى عدم القصد الى مدلول اللفظ مع تحقق الكمال نظر من الشبهة الدارئة للحد وكونه خلاف الظاهر. لو ادعى انا ما كنت قاصد، كنت هازل أو كنت جرب لساني وجرب صوتي، واضح؟ عندنا أستاذ كان يدرس شديد يعني، إذا واحد أشكال يقول إيش فيك تجرب صوتك في السماعة؟ يعني أشكالك كلش مو في الوادي، يقول لي كان يقول تحب تجرب صوتك؟ تتكلم زايد يعني، واضح؟ فلو فرضنا أن الشخص تكلم يقول أنا ما كنت قاصد المراد الجدي، واضح الفرق بين مثل المسألة السابقة؟ مسألة كان الغفلة وكذا، يقول لا هني متكلم ما يدعي الغفلة، لا أنا ملتفت لكن لم أكن قاصدا للمراد الجدي، إنما استهزاء نكت أجيب نكتة مثلا، بغض النظر عن الاستهزاء مثلا يوجب الكفر، أو أنه في مقام الحكاية أو مقام الحكاية ليس فيه مدلول جدي وموضوع الكفر المدلول الجدي، فهل تقبل أو لا تقبل؟ لا يقبل، أنه لأصالة التطابق بين شنو؟ بين المدلول الاستعمالي والمدلول جدي، مقتضى أصالة التطابق العقلائية بين المدلول الاستعمال الجدي أنه إذا ادعى شخص خلاف أصالة التطابق يحتاج إلى قرينة ودليل، إذا ما عنده دليل على رفع اليد عن أصالة التطابق يحكم بكفره. خاتوا شيخنا التطابق بين المدلول الاستعمال والمدلول الجدي. يقول وفي قبول دعوى عدم القصد الجدي، يعني عشان عقب فترة إذا ما تحط القيود يضيع المطلب، يقول هذا تعارض هناك، يقول يقبل دعوى ذلك كله في الغالط والغافل والساهي والنائم، يقول وفي ولا تقبل دعوى في عدم القصد، وش الفرق بينهم؟ وتقعد تفكر وتلف وتدور وتراجع، من الحين اكتب عدم القصد الجدي خلاص انتهت، انتهى المطلب. إلى مدلول اللفظ مع تحقق الكمال نظر، إيش النظر؟ من الشبهة الدارئة للحد، والحد تدرأ بالشبهات، وكونه خلاف الصح والثاني لما أشار إليه سيدنا الخوئي بأن أول الحدود تدرأ بالشبهات لا يوجد فيها نص، وثانيا أصالة التطابق رفعت الشبهة، أصالة التطابق العقلائية، القرينة العقلائية أصالة التطابق ترفع عنوان أنه ماذا؟ أنه شبهة، حتى يقال الحدود تدرأ بشبهة، ما عندنا شبهة ببركة وجود أصالة التطابق، لا توجد شبهة حتى تقول الحدود تدرأ بالشبهات. هذا تمام الكلام في الكافر من؟ مرتد الفطري. قال ويستتاب المرتد، ويستتاب المرتد، هاي مرتد يعني الملي، وقلنا أن ابن جنيد لا يقبل، تذكرون ابن جنيد لا يقبل التقسيم، استتابة كل دائما كلاهما يستتابان. يقال ويستتاب المرتد إن كان ارتداده عن كفر أصلي، يعني هو كافر أصلا ثم أسلم فدخل فارتد، فكان هو كافر بالأصل فرجع إلى أصله، أن الطيور على أشكالها تقع ترجع إلى أصلها، فرجع إلى أصله، هو كافر أصلي دخلت الإسلام يريد يرجع إلى الكفر، فإن تاب فبها ونعمت وإلا قتل. ما هي مدة الاستتابة؟ كم مدة الاستتابة؟ أشار في المسالك إلى هذا المطلب في صفحة كم شيخ حسين؟ حافظ الصفحة أو محافظنها؟ في صفحة 24 عندنا رواية قرأناها سابقا بس أذكر بها، أنه ما يدل على التفريق خلافا لابن جنيد، لأن ابن جنيد ما قبل التقسيم. نعم، قلنا رواية علي بن جعفر سألته عن مسلم تنصر قال يقتل ولا يستتاب، قلت فنصراني أسلم ثم ارتد عن الإسلام، قال يستتاب، فيستفاد من التفصيل بين من ومن؟ بين المرتد الملي والمرتد الفطري. فهذا الرواية تكون ردا على من؟ ردا على ابن جنيد الذي قال بأنه ماذا؟ أنه يستتاب مطلقا، وهذا مذهب العامة. ابن جنيد سألك مسلك العامة. خب، إذا قلنا أنه يستتاب، كم مدة الاستتابة؟ هناك رواية في هذا الباب، تعبتون لو بعدكم، الباب الثالث أحكام أبواب المرتد، أعطيتكم صفحة قبل، صفحة كام؟ 325 25 25. شوف عندنا رواية يستفاد منها مدة الاستتابة، شوف الرواية مهمة. نعم، بل حديث الخامس، حديث خامس، لا لا مو لا حديث الخامس، هي شرح ذكرنا ولهذا خلنا نقرأ. يقول ومدة الاستتابة 3 أيام في المروي عن الصادق، الباب الثالث بل الحديث الخامس. نعم، قال وعنه وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، سقطت الرواية بسهل على بناء على رأي كثير، عن محمد بن الحسن بن شمون، أيضا هذا في إشكال، عن عبد الله بن عبد الرحمن ثقتون، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله قال أمير المؤمنين عليه السلام المرتد تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب 3 أيام فإن تاب وإلا قتل يوم الرابع. بناء على أن هذه الرواية منجبرة بعمل الأصحاب، بناء على أنه ضعيفة السند، بناء على الانجبار بعمل الأصحاب فإنه يستتاب كم يوم؟ 3 أيام. متى يقتل؟ مو في نهاية اليوم الثالث أو في الليل، في يوم الرابع. وإذا حملنا اليوم على النهار فلا بد كحكم شرعي أنه يقتل في أي يوم؟ مو ليلة الرابعة، في يوم في اليوم الرابع يقتل، واضح؟ يعني نهار اليوم الرابع. قال في المروي عن، ليش قال المروي؟ لأنه ضعيفة السند على مبانيهم، سهل بن زياد وكذا، بل عن الصادق، بل بطريق ضعيف. في رواية ثانية صحيحة معتبرة عن السكوني، ما نقول لكم فيها ثلاثة أيام.
في رواية أخرى لحديث الخامس، حديث الخامس
مسمع بن عبد الملك، ها نفس الرواية صحيح. هذه الرواية لها طريق آخر، أذكرتنا هذه الرواية نفسها لها طريق آخر، طريق آخر. ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه. هذه الرواية طريق الشيخ الصدوق إلى السكوني تام، إنما الكلام في نفسه سكوني، والسكوني عند بعض الأعلام وكذا معتبرون ثقة كما يرى سيد الخوي. فسيد الخوي يقول الرواية معتبرة، معتبرة السكوني عبر عنها سيد الخوي، لأن الطريق الثالث طريق لها أكثر من طريق، هي الطريق الثالث لها، الطريق الثالث تام. يقول والأقوى تحديدها إلى ما قبلنا ثلاث أيام، فماذا نحددها؟ يقول إذا ما في تحديد عند الشارع فيستتاب إلى مدة، بحيث أنه المد ما أنت تأمل وتظن فيها الرجوع وتحتمل احتمال عقلاء فيها الرجوع فيستتاب، إلا أن تصل إلى مقدار لا يرجى فيه عوده. ولهذا قال والأقوى تحديدها، ليش قال الأقوى؟ لأنه ما عنده تحديد شرعي، فيرجع إلى التحديد العقلائي. كيف التحديد العقلائي؟ أن الشخص يستتاب إلى المدة التي يؤمل فيها الرجوع. والأقوى تحديدها بما يؤمل معه عوده ويقتل بعد اليأس منه، ولا يستتاب ما دام أنت تحتمل بأنه يقبل فتستتيبه، أما إذا قطعت بأنه لن تنفعه الاستتابة، هل معنى هناك الاستتابة؟ ليس هناك معنى الاستتابة عقلائيا، لغو يعني يكون. يقول وإن كان من ساعته، أنا أدري أن هذا مصير من لو 20، أنا قاعد 20 سنة ما قدرت استفيد منه، خب الآن هو ثبت أنه مرتدون. يقول حينئذ إذا علمت ويأست من جاز لك قتل من ساعته، فلا موضوعية للاستتابة ثلاثة أيام، قد تتأخر عن ثلاثة وقد تسبق ثلاثة. يقول ويقتل بعد اليأس منه وإن كان من ساعته، يعني من أول ساعة من ارتداده يأست من، مصر شخص معروف مصر على الارتدار، فإنه يقتل. ولعل الصبر عليه، تقول الروايات الضعيفة السند التي عبرت ثلاثة أيام من باب أنها مشيرة إلى عنوان اليأس، مشيرية إلى عنوان اليأس. يقول ولعل الصبر عليه ثلاثة أيام أولى رجاء لعودته وحملا للخبر على الإسم، يعني هي رواية ضعيفة السند، لكن بناء على التسامح في أدلة السنن فنعمل بها ونؤخره ثلاثة أيام. بل يرى التسامح، لكنه قد يقال التسامح لا يجري في مثل هالمورد، لأنه بل لأنه نقع في شبهة تأخير القتل، لأنه يجب قتله. فحين أنت بنيت على أنه المدار على الاستتابة على زمان يرجو فيه عودة، إذا انتهى الزمان فيجب قتله، فليش تأخر ثلاثة أيام؟ فيكون العمل بالرواية والتسامح خلاف الاحتياط من مثل هالموارد. يقول والمرتد عن مله لا يزول ملكه عن أمواله إلا بموته. ليش؟ لا دليل على تقسيم أمواله، إنما ورد تقسيم الأموال في وين؟ في المرتد الفطري، فهذا بالموت. ولا يزول ملكه عن أمواله إلا بموته، لعدم الدليل على زوال الملك. كيف موته؟ يقول ولو بقتله. متى يموت؟ إما بالاستتابة فتاب فبها ونعمت، وإلا بقتله. لكن يحجر عليه، لأن المرتد في كتاب الحج، خلنا كتاب الحج، ما درسنا كتاب الحج ياكم؟
بلى
خدناه كتاب الحج، أتذكر خدناه.
ما خدناه ياكم.
ها من موجبات الحج الردة، فيحجر عليه فيمنع من التصرف، هو مالك لكن يمنع من التصرفات، لكن يحجر عليه بنفس الردة عن التصرف فيها، فيدخل في ملكه. يقول ما يعطي الإشكال السابق، يعني كل ما يدخل في ملكه فيدخل في ملكه ما يتجدد، لأن المحجور عن التصرف في أمواله ليس محجور عن التكسب، بالعكس يقولون هذا المحجور عليه، يقول لي تكسب عشان توفي مثل دينك مثل مخلص محجور عليه، لكن هل محجور عليه التكسب؟ يقول لي تكسب، يلزمونه بالتكسب لكي يوفي الديان. فالحجر عن التصرفات في أمواله ليس حجر عن التكسب، فيدخل في ملكه ما يتجدد ويتعلق به الحاج. هو من هناك وهو محجور، محجور علي أن لا، وش القصيدة تقول؟ محجور حجر علي أن لا، حجر على عيني أن لا يمر بها الكرى، ذكرت الآن. وينفق عليه منه ما دام حيا. ليش ينفق على من؟ لأنه ما ماله، فينفق عليه ما دام حيا. وكذا لا تزول عصمة نكاحه، ما عصمته هو معصوم، عصمة نكاحه. يأتي إن شاء الله غدا، إن شاء الله عندنا درس في هذا الوقت. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.
خبر الغيب.